بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. كلامنا متواصل في سورة التوبة، السورة الفاضحة المثيرة، وقد تم الكلام في يوم أمس في الآية العاشرة بعد المئة، آخر آية وقفنا عندها: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أشرع في الآيات التي تليها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذه هي الآية الحادية عشر بعد المئة من آيات سورة التوبة. الآية بشكل عام في معناها المجمل واضحة: هناك صفقة بيع وشراء، الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأعطاهم ثمنا، والآية هنا تتحدث عن هذه الصفقة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وذلك هو الجهاد في سبيل الله، بأن لهم الجنة. فهناك شراء وبيع، الله سبحانه وتعالى اشترى الأنفس والأموال وأعطاهم ثمنا في مقابل هذه الأنفس وهذه الأموال، أعطاهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وهذا هو شأن الحروب، إما أن يقتل الإنسان فيها وإما أن يقتل فيها. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني هذا النوع من الصفقات وهذا النوع من المعاملة من البيع والشراء كان في التوراة وكان في الإنجيل وكان في القرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الآية لها أكثر من أفق. الأفق الأول نحن والسياق العام لسورة براءة. سورة براءة جاءت تتحدث في هذه الأجواء. أولا جاءت تتحدث في أجواء تبوك وواقعة تبوك والفترة الزمنية التي حدثت فيها هذه الواقعة، من أخطر الفترات الزمانية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وفي حياة الإسلام. أكثر مرحلة كانت حرجة في تاريخ النبي هي هذه المرحلة، مرحلة تبوك، حيث التقلبات الخطيرة والتقلبات الكثيرة التي حدثت في المجتمع المدني. ولذلك سورة براءة إلى هذا الحد وهي تحدثنا عن 28 مجموعة من مجموعات الصحابة المنقلبين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زالت مجموعات أخرى. آخر مجموعة تحدثت عنها سورة براءة هي مجموعة أبي عامر الراهب، مجموعة المسجد الضرار، ولا زالت المجاميع متتالية ومتوالية. أكثر هذه المجموعات تولدت، أو حتى لو كانت متولدة قبل تبوك فلقد ازداد نشاطها في هذه الفترة، في فترة ما قبل تبوك بقليل، في فترة تبوك، وفي فترة ما بعد تبوك. يعني قبل أن يقدم الصيافة إلى المدينة، الصيافة وهم تجار الأنباط الذين يأتون من الشام يحملون تجارة الصيف إلى المدينة، قبل أن يأتي الصيافة الظروف كانت متأزمة في المدينة، الظروف الاجتماعية، فجاءوا بأخبار تبوك، وكان التجهيز لتبوك وخروج النبي ومحاولة الاغتيال وبالتالي رجوع النبي، وما بقي على عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الفترة القليلة، وكان المسلمون يعون ذلك من خلال الإشارات ومن خلال كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يتوقعون أن رحيل النبي صلى الله عليه وآله عن الدنيا بات وشيكا، وعدد المسلمين كثر بما فيهم الذين دخلوا الإسلام صدقا والذين دخلوا الإسلام خوفا أو طمعا، فلذلك هذه الفترة كانت حرجة جدا. الأفق الأول لهذه الآية مع أجواء السورة، أجواء السورة حديث عن جهاد، حديث عن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حديث عن مجاميع من الناس كفرت بالله ورسوله، وعن مجاميع تابعت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في هذا السياق تأتي هذه الآية لتتحدث عن هذه المعاملة بين المؤمنين الذين آمنوا بالنبي وصدقوه وبين الله. الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم للجهاد في سبيل الله بنحو خاص، وكذلك اشترى منهم أنفسهم وأموالهم في طريق العبودية بنحو عام. ما هو الثمن؟ الثمن هو الجنة كما صرحت الآية الكريمة، وهذا العقد، هذا النوع من الصفقات كان مختوما بوعد من الله، وعدا عليه حقا، هنا تأكيد وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم تقول الآية ومن أوفى، هل هناك أحد أوفى يفي بعهده أصدق وأقوى من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، هذا البيع بيع أنتم الذين ربحتم فيه، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، الفوز العظيم في هذه الصفقة. هذا المعنى المجمل للآية، والذي جاء في سياق الجو العام لآيات الجهاد ولآيات النفر ولآيات السير في طريق طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هناك أكثر من أفق في هذه الآية، مثلا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا هو تفسير البرهان لسيدنا هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، هناك جملة من الأحاديث هذا مقطع من رواية طويلة، الرواية يرويها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في كتابه الكافي عن إمامنا الصادق، أقتطف هذه السطور من هذه الرواية الطويلة. فلما نزلت هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا نبي الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ يقترف المحارم لكنه يخرج للجهاد فيقتل. أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الآية جاءت بعد هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ففسر النبي صلى الله عليه وآله المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة، وقال التائبون من الذنوب، العابدون الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا، الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في الشدة والرخاء، السائحون وهم الصائمون، الراكعون الساجدون الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك والعاملون به والناهون عن المنكر والمنتهون عنه. قال فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنة. إذن هؤلاء الذين أخذت عليهم هذه العهود وهذه المعاملة مأخوذة بهذه الشروط، قطعا هذا أفق من الآفاق. وإلا فهذه الآية أيضا جاءت في روايات أهل البيت بأنها تتحدث عن رجعة المؤمنين، وذلك أفق آخر. عندنا في عديد من الروايات التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن هذه الآية وردت في الذين يرجعون في زمان الرجعة. وهناك قرينة موجودة في هذه الآية أشارت إليها الروايات بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني هناك حالتان يقتلون ويقتلون. في هذه إشارة إلى ما جاء في قواعد الرجعة، وإن كان الموضوع موضوع الرجعة بحاجة إلى بسط في القول، لكنني بشكل مجمل أقول في الرجعة في عقيدة الرجعة هناك قانونان. القانون الأول، من الذين يرجعون؟ الذين يرجعون من محض الإيمان ومن محض الكفر. ما هي مواصفاتهم؟ ما هي حالاتهم؟ الروايات تقول ما من مؤمن من هؤلاء، يعني من الذين محضوا الإيمان، مات قبل الرجعة إلا ورجع فيقتل، وما من مؤمن من هؤلاء قتل قبل الرجعة إلا ورجع حتى يموت. الروايات المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثلا الرواية عن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قرأ هذه الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، قال هل تدري من يعني؟ فقلت يقاتل المؤمنون فيقتلون ويقتلون، فقال لا، ولكن من قتل من المؤمنين رد حتى يموت، ومن مات رد حتى يقتل. وفي هذا المعنى جملة وفيرة من الروايات عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهناك أكثر من أفق في هذه الآية التي بين أيدينا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الآية التي تأتي بعدها مباشرة التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مر علينا في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه التي رواها لنا شيخنا الكليني في الكافي بأن هذه الأوصاف هي أوصاف الذين تمت معهم المبايعة. الآية هنا تقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هؤلاء المؤمنون هم التائبون العابدون. ولذلك في بعض الروايات وردت عندنا قراءة عن أهل البيت لما قرأ أحد الأصحاب عند الإمام الباقر التائبون العابدون، قال لا اقرأ التائبين العابدين، لأنها صفة للمؤمنين، اشترى من المؤمنين. من المؤمنين هنا مجرورة بحرف الجر، جمع مذكر سالم مجرور بحرف الجر، تجر بالياء. فهذه أوصاف للمؤمنين. ففي قراءة مروية عن الإمام الباقر عليه السلام التائبين العابدين الحامدين، في أكثر القراءات المروية عن أهل البيت في الروايات إنما يريد الإمام أن يبين معاني هذه الآيات. لذلك نجد مثلا في كثير من الروايات هكذا نزلت، مراده هكذا نزلت في دلالتها وفي معناها. التائبون العابدون الحامدون السائحون، السائحون ورد في روايات أهل البيت، ورد السياحة بمعنى الجهاد، وورد السياحة بمعنى الصيام. ومر علينا قبل قليل في الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام قال السائحون الصائمون. السياحة التي جاء ذكرها في الكتاب الكريم وردت في معنيين، في معنى الصيام وفي معنى الجهاد في سبيل الله، لكن السياحة المذكورة هنا ظاهرا بحسب الروايات المراد منها الصيام. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، هذه أوصاف للعبادة فيما بين العبد وربه. تائب عابد حامد سائح يعني صائم، راكع ساجد، هذه عبادات شخصية فيما بين العبد وربه. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، هذه عبادات اجتماعية. الإنسان في توبته في عبادته في حمده في صومه وفي ركوعه وسجوده، هذه أمور قد تصدر من الإنسان وهو في غرفته الخاصة في بيته الخاص لا يراها أحد، هذه العبادات الشخصية. أما هذه الأوصاف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، حفظ حدود الله هذا يكون ظاهرا في الحياة الاجتماعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بأي شيء كما مر علينا في الآية السابقة فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهناك أفق في هذه الآية في أجواء سورة براءة، وهناك أفق آخر كما أشارت إلى ذلك الروايات وهي تتحدث عن رجعة الذين محضوا الإيمان محضا. تستمر الآيات في سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نحن في أجواء براءة، هذه السورة بدأت بإعلان البراءة من كل المعاهدات مع المشركين، معاهدات سياسية، معاهدات اجتماعية، وحتى المعاهدات العاطفية، حتى العلاقة العاطفية. ما كان للنبي والذين آمنوا، وقطعا إدخال النبي في مثل هذه الآيات كما مر علينا هو بحسب الأسلوب الذي نزلت به الكثير من الآيات، اللسان الذي بينه لنا الأئمة صلوات الله عليهم. إياك أعني واسمعي يا جارة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا مصداق من مصادق البراءة. نحن في سورة البراءة، وابتدأت السورة بكلمة براءة، براءة من الله. والبراءة واضحة في كل آيات هذه السورة، فهذا مصداق للبراءة العاطفية. تقدم الكلام في البراءة السياسية، في البراءة الاجتماعية، هذا هنا نحو من أنحاء البراءة العاطفية. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تأتي الآيات بمصداق من تأريخ الأمم الماضية. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إنما جيء بهذه الآية كمثال، كنموذج، لأنه كان من المسلمين، من صحابة النبي، من يصلون وبعد أن يتموا صلاتهم يستغفرون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك. فحين احتج بعضهم على البعض الآخر، كيف تستغفرون لآبائكم وقد ماتوا على الشرك؟ فاحتجوا بما جاء في الكتاب الكريم من آيات تتحدث عن استغفار إبراهيم لأبيه. قالوا: أما كان أبو إبراهيم مشركا يعبد الأصنام وقد استغفر إبراهيم لأبيه، فنحن نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه. لذلك الآية هنا تبين لنا هذه القضية. الآية الأولى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هنا ذكر النبي حتى يقطع الأمر على عامة المسلمين. حينما يسمع المسلمون بأن هذا الحكم يشمل النبي، فهم من باب الأولى كلهم داخلون في هذا الحكم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الرحم في الروايات رحم محمد وآل محمد، والقرابة في الروايات قرابة محمد وآل محمد. لذلك حينما نريد أن نستقصي الآيات التي جاء فيها هذا المصطلح أولو القربى، ونذهب إلى روايات أهل البيت في تفسير هذا المعنى، نجد أن الروايات تجمع أن أولي القربى الذين جاء ذكرهم في القرآن في الأفق الحقيقي، في البعد الحقيقي لهذا العنوان، هم قربى رسول الله، هم المعصومون، هم العترة الطاهرة. وكذلك الرحم الذي جاء ذكره في القرآن أو جاء ذكره في كلمات النبي والأئمة في بعده الحقيقي، في الأفق الحقيقي للرحم، هو رحم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك الرحم والقرابة، الرحم والقرابة المحمدية العلوية الفاطمية. الآيات تشير إلى هذه الحقيقة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. في كتب المفسرين يقولون بأن المقصود من هذه الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يقولون إن إبراهيم وعد أباه أنه سيستغفر له. في رواياتنا، في الروايات الشريفة المنقولة عن المعصومين، الروايات تقول: ليس معنى هذا الآية هذا المعنى، وإنما الآية تتحدث عن أن أب إبراهيم، عن آزر الذي عبر عنه القرآن بأنه أبو إبراهيم، أبو إبراهيم وعد إبراهيم أن يؤمن، فلأنه وعده أن يؤمن فإبراهيم وعده أن يستغفر له، وإلا إبراهيم لم يكن قد وعد أباه أن يستغفر له وهو على الشرك. هذا الموضوع، موضوع إبراهيم وموضوع أبي إبراهيم موضوع ورد ذكره في أنحاء عديدة في القرآن الكريم. مثلا جاء في الآيات من سورة الأنعام في الآية 74 وما بعدها جاء ذكر أبي إبراهيم وذكر اسمه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا جاء ذكر الأب وذكر الاسم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. الكلام هنا عن اسم أبي إبراهيم وعن قضية عبادته وضلاله. في موطن آخر من الكتاب الكريم إبراهيم يتحدث إلى قومه ويتحدث إلى أبيه في سورة مريم الآية 42 وما بعدها. إذ قال لأبيه يا أبتي، الآية التي قبلها، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إلى آخر الآيات. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله إلى آخر الآيات. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. المفسرون استندوا إلى هذه الآية فقالوا بأن ما جاء في سورة التوبة من ذكر الموعد وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه هو هذا الوعد الذي جاء مذكورا في سورة مريم، سأستغفر لك ربي. لكن بحسب رواياتنا إنما هذه الموعدة بالاستغفار جاءت بعد أن وعد أبو إبراهيم بأنه سيترك دين الشرك وسيوافق إبراهيم في دينه. ولذلك ورد في موطن آخر في سورة الشعراء كان إبراهيم يدعو لأبيه، هذا في بداية دعوة إبراهيم. نحن الآن إذا ننظر إلى سياق الآيات التي جاءت في سورة الشعراء، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ويستمر الكلام إلى أن يقول والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، إلى أن يقول واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، هذا الاستغفار وهذه الدعوة لأجل هدايته. وتلاحظون كل هذه الآيات وردت فيها كلمة الأب، كل هذه الآيات وردت فيها كلمة الأب إلى الآيات التي جاءت في سورة التوبة. وما كان استغفار إبراهيم الذي مر قبل قليل لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فكل هذه الآيات التي مرت في مواطن عديدة من القرآن ذكرت الأب، وفي لغة العرب الأب تطلق على الوالد الذي خرج الولد من صلبه يقال له أب، وتطلق كذلك على العم الذي هو أخو الوالد الذي ولد الولد من صلبه، وتطلق كذلك على الجد من جهة الأب، وتطلق كذلك على الجد من جهة الأم، وقد أطلقها القرآن على الجد من جهة الأم في مواطن عديدة، وتطلق كذلك في بعض الأحيان على والد الزوجة في كلام العرب، وتطلق كذلك على صديق الوالد، وتطلق كذلك على الذي يربي الولد أو يتبناه، وتطلق كذلك على زوج الأم، وتطلق كذلك على المعلم الذي يربي الأولاد ويعلمهم. كلمة الأب في لغة العرب تطلق على مواطن وموارد كثيرة. وآزر هنا ما هو بوالد إبراهيم الذي خرج إبراهيم من صلبه؟ لا بدليل الروايات، بدليل القرآن. لنذهب إلى سورة إبراهيم. ما مر علينا من الآيات كلها تتحدث عن أب بلفظة الأب، وكلها كانت في أوائل دعوته للتوحيد، وقد تبرأ من أبيه إبراهيم كما في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. آزر هذا هو الذي ربى إبراهيم، أما والد إبراهيم فقد كان توفي وكان على الهدى، والدليل في سورة إبراهيم. في سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني هذا في آخر عمر إبراهيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذه الأدعية التي دعا بها إبراهيم بعد أن بنى الكعبة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. هنا عبر بالوالد، الوالد هو الذي يخرج الولد من صلبه، أما في تلكم الآيات كانت تتحدث عن الأب، وهذا هو الذي يتفق مع نصوص المعصومين، أحاديث المعصومين التي قالت بأن آزر ليس هو الذي ولد إبراهيم، وإنما آزر هو الذي ربى إبراهيم، إبراهيم عاش في بيت آزر، أما والد إبراهيم فقد توفي وكان على الهدى، وهذه هي عقيدتنا في آباء الأنبياء. البعض يتصور أن هذه القضية موجودة في الروايات فقط، هذه موجودة في القرآن وبشكل واضح وصريح. إذا رجعنا إلى سورة إبراهيم نجد أن التعبير القرآني يصرح، أولا هذا استغفار من إبراهيم وهذا في آخر عمره. الآيات الآن تتحدث: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، هذا في آخر عمره بعد ولادة إسحاق، فهو ماذا يدعو؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه المغفرة لوالديه، يعني لوالدته ولوالده، الوالد الذي أنجب إبراهيم من صلبه، وهو غير آزر الذي عبر عنه القرآن بأنه أب. وكما قلت قبل قليل، في لغة العرب كلمة أب تطلق على مصاديق كثيرة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. أواه في روايات أهل البيت دعاء، يعني كثير الدعاء. الأواه في كلمات المعصومين هو الدعاء، والدعاء يعني هو كثير الدعاء. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية هي صياغة أخرى لما جاء في الكتاب الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى لن يعذب العباد حتى يقيم عليهم الحجج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه صياغة أخرى للآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم فألهمها فجورها وتقواها. هديناه النجدين، لا يمكن أن يحاسب الباري سبحانه وتعالى إن كان ذلك في مستوى الحساب الدنيوي أو كان ذلك في مستوى الحساب الأخروي ما لم يقم الحجج على العباد. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية هنا تستعرض حقيقة عامة، هذه الحقيقة يتحدث فيها الباري في هذه الآية: إن الله له ملك السماوات والأرض، كل شيء راجع إليه، يحيي ويميت وهو المتصرف في ذلك. يحيي ويميت إن كان المراد من الحياة الحياة التكوينية والموت التكويني، أو المراد من الحياة الهداية ومن الموت الضلالة، كل هذه المعاني هي بيده راجعة إليه. إن الله له ملك السماوات والأرض، فلما كان له هذا الملك فهو المتصرف فيه، يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولاية المطلقة له، ومن أراد ولاية أو نصرة لابد أن يرجع إلى هذا المالك المتصرف. فالمالك هو الذي يملك السماوات والأرض، والمتصرف هو الذي يحيي ويميت، وهي أعلى شؤونات الحياة، أعلى شؤونات الوجود. أعلى شيء في الوجود الحياة، وأضعف شيء هو الموت، إن كان في الجانب التكويني أو كان في الجانب الديني والمعنوي في الهداية والضلالة. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآية التي بعدها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الآيتان مرتبطتان ببعض، والآيتان تتحدثان عن توبة، عن توبة على النبي والمهاجرين والأنصار، وعن توبة عن الثلاثة الذين خلفوا. فهناك توبة عامة وهناك توبة خاصة، وهذه الأحداث جرت مجرياتها في واقعة تبوك. فهناك من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله تعالى في يوم غد بحول الله تعالى وقوته.